صل على محمد وآل محمد. قال: وما ذكره حسن لو ثبت اتحاد الحق الثابت من اشتراط التأجيل. قال: ما يذكره من أن الحق حق واحد، فلا يمكن لأحدهما أن يتفرد بإسقاطه. هذا جيد، لكن لو ثبت ماذا؟ أن الحق شنو؟ واحد. لو ثبت أن الحق واحد أو لم يثبت التعدد، على الأقل التعدد ما ثابت، سنجري إصالة عدم التعدد ويثبت أن الحق واحد، فيتم كلامه من أنه لا يمكن لأحدهما أن ينفرد بإسقاطه. أما لو ثبت التعدد فهذا الكلام ليس صحيحا. قال: وما ذكره حسن لو ثبت اتحاد الحق الثابت من اشتراط التأجيل، أو على الأقل شنو؟ لم يثبت التعدد، فيرجع إلى إصالة عدم السقوط. إذا لم يثبت التعدد فنشك في أنه يسقط بالإسقاط أو لا، فنرجع إلى إصالة عدم الشنو؟ عدم السقوط، فيكون حالة حال ما إذا كان الحق شنو؟ واحدا، واضح؟ فلا يسقط. أما إذا ثبت التعدد فلا مانع من سقوطه بماذا؟ بالإسقاط من قبل أحدهما. بلي أو لا، ما لو ثبت اتحاد الحق، لا لازم أو، هذا لأن أول في البداية يقول ثبت اتحاد الحق، واضح؟ لا، هذا ما يكون تعليل لاتحاد الحق. عدم ثبوت التعدد لا يعني بالضرورة ماذا؟ اتحاد الحق. أو لم يثبت التعدد، فيرجع في هذا الثاني، إذا لم يثبت التعدد يرجع إلى أصالة عدم السقوط، فيكون حال حال ما إذا كان الحق شنو؟ واحدا. لكن الظاهر تعدد الحق، لكن الظاهر يقول أن الذي يثبت باشتراط التأجير حقان: حق للمشتري في تأخير تسليم الثمن إلى حين انقضاء الأجل، وحق للبايع في إبقاء الثمن في عهدة وفي ذمة منه المشتري. حقان منفصلان، فلا مانع من أن يكون المشتري قد أسقط حقه، هذا لا يؤثر على حق الآخر. قال: ولكن فيرجع إلى، فلكن الظاهر تعدد ماذا؟ تعدد الحق. هذا الظهور من ناشئ في الحقيقة؟ ناشئ من أن كل منهما ينتفع باشتراط التأجيل كما قلنا على نحو الاستقلال، هذا معناه أن الحق متعدد، واضح؟ المشتري ينتفع باشتراط التأجيل فيثبت له حق في تأخير تسليم الثمن إلى حين انقضاء الأجل على نحو الاستقلال. البايع باشتراط التأجيل يثبت له حق في إبقاء الثمن على ذمة المشتري وتمكنه من رفض استلامه خلال مدة شنو؟ الأجل. هذا أيضا حق ألمن للبايع. إذن منشأ تعدد الحق هو أن كل منهما ينتفع باشتراط التأجيل على نحو الاستقلال، فيثبت لكل منهما حق فيتعدد الحق. قال: لكن الظاهر تعدد الحق. لكن يقول: فتأمل إشارة إلى أن مجرد انتفاع كل منهما باشتراط التأجيل على نحو الاستقلال هذا لا يعني أيضا ولا يلازم ماذا؟ تعدد الحق، كما ذكرنا، كما في الحق الموروث من قبل ورثة متعددون. إذا ورث الحق الثابت للميت ورثته المتعددون، فإن كل واحد منهما ينتفع بهذا الحق، ولكنه شنو؟ هذا لا يعني ماذا؟ تعدد الحق، بل الحق يكون حقا واحدا. ثم إن المذكور في باب الشروط في بيع التذكرة، كأن هذا الكلام تكرار، لأن تقدم نقل عن التذكرة استدلال على ماذا؟ على أصل المطلب، بأن الأجل لا يسقط بالإسقاط. لماذا لا يسقط بالإسقاط؟ لأن الأجل تابع، مو صفة تابعة، والصفة التابعة لا تقبل الإسقاط منفردة. فلذا الأجل لا يكون قابلا شنو؟ للإسقاط، لأنه صفة تابعة لشيء آخر فلا تسقط منفردة. نفس هذا الكلام قاعد يكرره الآن، ظاهر أنه يعني اشتباه. قال: ثم إن المذكورة في باب الشروط عن بيع التذكرة تعليل عدم سقوط أجل الدين بالإسقاط، تعليل بماذا؟ بأن الأجل صفة تابعة لا تفرد بالإسقاط، لا يفرد بالإسقاط. ولذا لو أسقط مستحق الحنطل جيدا، نفس الكلام تقدم، نفس المثال هم تقدم، والدنانير الصحيحة الصحاح أسقط ماذا مستحقها؟ الجودة والصحة. شنو؟ لم يسقط. ليش؟ لأنها صفة تابعة فلا تنفرد بالإسقاط. يقول المصنف: وهذا الذي ذكره العلامة في التذكرة لا دخل له بما ذكره جامع المقاصد. جامع المقاصد ذكر وجهين لعدم سقوط الأجل بالإسقاط، والعلامة أضاف وجها ثالثا. يقول: ما ذكره جامع المقاصد من الوجهين ليس له علاقة بما ذكره العلامة في التذكرة. فهناك ثلاثة وجوه: لأن الإسقاط، لكون الإسقاط غير قابل للمن، لكون الأجل غير قابل للإسقاط. مسألة: إذا كان الثمن بل كل دين، مول الثمن كل دين، إذا كان حالا أو حل، كان مؤجلا لكن حل أجله فصار حالا بعد حلول الأجل، وجب على مالكه قبوله. مالك الأجل اللي هو في باب الثمن، في باب الثمن من هو البايع، وهذا إذا كان الثمن حال يجب على البايع شنو؟ قبول الثمن. ليس من حقه أن يرفض استلام شنو؟ الثمن. أو كان مؤجلا وحل أجله، أيضا ليس من حق البايع أن يرفض استلام الثمن، بل وجب عليه قبوله. وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه، عندما يدفع إليه يجب عليه شنو؟ قبوله وتسلمه. لماذا؟ لاحظوا التعليل: لأن في امتناعه، في امتناع البايع عن تسلم الثمن، إضرارا وظلما. بمن؟ بمن إضرار وظلم؟ بالمديون، بالمشتري. ليش؟ لأن عدم تسلمه من قبل البايع يعني إبقاء ذلك الثمن شنو؟ في ذمته، في ذمته، لأن ذلك في امتناعه إضرارا وظلما، إذ لا حق له أي للبايع أو الدائن على من في ذمته في حفظ ماله في شنو؟ في ذمته. لا حق له في أن يجبره على ماذا؟ على أن يحفظ ماله في ماذا؟ في ذمته. ليس من حقه ذلك. ويقول: والناس مسلطون على شنو؟ على أنفسهم، يعني الناس منهم الناس المشتري المديون مسلط على تفريغ ذمته مما اشتغلت به. واضح؟ فإذا سلم الثمن إلى البايع لغرض تفريغ ذمته عما اشتغلت به، هو مسلط على هذا التفريغ، فلا معنى لمانعه من هذا التفريغ، فيكون امتناع البايع من تسلم الثمن في الحقيقة ظلما وتعديا على من؟ على المديون. والناس مسلطون على أنفسهم، يعني مسلطون على تفريغ ذممهم. زين، هذا انتهى. قال: وتوهم عدم الإضرار والظلم لارتفاعه بقبض الحاكم مع امتناعه إلى آخره مدفوع. قد واحد يتخيل بأنه هنا الضرار اللاحق للمشتري عند امتناع البائع من تسلم الثمن يمكن دفع مندفع، بذا ماذا مندفع؟ بأن يذهب إلى الحاكم ويسلم هذا الثمن المال إلى الحاكم. واضح؟ يذهب إلى الحاكم ويسلم الثمن إلى الحاكم، أو لا مو إلا يسلم الثمن إلى الحاكم، يعزل الثمن بحيث يكون ضمانه على من؟ على مالكه، وما له شغل بعد. يعزل الثمن على كتب ويكون ضمانه على من؟ على المالك. إذن المشتري لا يتضرر بامتناع ماذا؟ بامتناع البائع من تسلم الثمن. ليش؟ لأن له طرق أخرى يمكنه أن يسلكها ويدفع عن نفسه الضرار بأن يسلم الثمن إلى الحاكم أو يعزل الثمن ويكون ضمانه على من؟ على البائع. فإذا لا ضرر في امتناع البائع من ماذا؟ من تسلم الثمن، لا يلزم الضرار. هذا توهم عبر عنه المصنف، وذلك لأن جوابه واضح، وهو أن النوبة لا تصل، النوبة لا تصل إلى تسلم الحاكم للثمن، واضح، أو عزل الثمن مع ضمان مالكه لا، إنما يلجأ إلى ذلك في الحقيقة لدفع الضرر عن من؟ عن المشتري، عندما يمتنع البائع عن تسلم الثمن، عندما يمتنع البائع عن تسلم الثمن فيلحق الضرر بالمشتري، عندئذ يقال لأجل دفع الضرر عنه نقول يسلمه المن؟ للحاكم، أو يعزله ويكون الضمان على من؟ على البائع. فإذا هذان الأمران إنما شرعا لغرض دفع الضرر عن من؟ عن المشتري. واضح؟ لغرض دفع الضرر، يعني هما متفرعان على افتراض لحوق الضرر بيش؟ بالمشتري، متفرعان على افتراض لحوق الضرر بالمشتري، ولأجل أن ندفع الضرر عن المشتري نقول سلموا للحاكم أو اعزله ويكون ضمانه على من؟ على البائع. فإذا هو فرع الاعتراف بأن في امتناع البائع من تسلم الثمن إضرار بماذا؟ بالمشتري، فلا يندفع به الإضرار، فلا يندفع بهما الإضرار، لأنهما متفرعان على افتراض شنو؟ على افتراض ثبوت الإضرار بالمشتري. قال: وتوهم عدم الإضرار والظلم لارتفاعه بقبض الحاكم مع امتناعه، يعني مع امتناع البائع، أو الطريق الثاني عزل الثمن والدين وضمانه على مالكه. الطريق الثاني يقول هذا التوهم مدفوع بأن مشروعية قبض الحاكم أو العزل إنما يثبت لدفع هذا الظلم والإضرار المحرم عن المديون، وليس بدلا اختياريا حتى يسقط الوجوب عن المالك لتحقق البدل. هو مو بدل اختياري حتى نقول بأنه لا يجب على البائع أن يستلم الثمن لوجود ماذا؟ بدل اختياري لتسلمه المال للثمن، ليس بدلا اختياريا، وإنما هو أشبه بالبدل الاضطراري الذي يصار إليه عندما ماذا؟ عندما يثبت الإضرار على من؟ على المشتري، وليس بدلا اختياريا حتى يسقط الوجوب عن المالك. يا وجوب يعني وجوب التسلم، وجوب أخذ الثمن عندما يدفع إليه، حتى يسقط الوجوب عن المالك اللي هو البائع. ليش يسقط الوجوب عنه؟ لتحقق البدل الاختياري. يقول الأمر ليس هكذا، وإنما هو أشبه بالبدل الشنو؟ الذي يصار إليه لأجل دفع الضرر عن المشتري. ألا ترى بلي؟ أي حتى يسقط الوجوب عن المالك لتحقق البدل. ألا ترى أن من يجب عليه، دع يمثل، أن من يجب عليه بيع ماله لنفقة عياله لا يسقط عنه الوجوب لقيام الحاكم مقامه شنو؟ في البيع، لأن يقال أن الحاكم أيضا يقوم مقامه في البيع، فلا بد أن يسقط عنه الوجوب. لا، لأن هذا ليس بدل اختياري في عرضه، حتى يسقط عن الوجوب باعتبار وجود البدل، وإنما هو في طوله، بمعنى أنه حيث يمتنع عن بيع ماله لنفقة عياله عندئذ يصار علما الحاكم، فهو الذي يقوم ببيع هذا المال والإنفاق على عياله. فإذا كون الحاكم يقوم بهذه المهمة لا يعني سقوط الوجوب عنه. في المقام أيضا كون الحاكم يستلم الثمن لا يعني سقوط الوجوب عن من؟ عن البائع في تسلم الثمن عندما يدفع إليه. وكيف كان؟ فإذا امتنع بغير حق، من امتنع؟ قلنا يجب علي التسلم ويجب علي أخذ الثمن، لكن لو امتنع بغير حق، إذا بحق فما ماكو مشكلة، لكن إذا امتنع بغير حق حيث يجب عليه التسلم، وكيف كان؟ فإذا امتنع بغير حق سقط اعتبار رضا، ما يعتبر رضا، ما يعتبر أن يكون قبض للثمن صادر منه بالاختيار، بل يجبر على ماذا؟ على قبض الثمن. فالذي يسقط مو أصل القابض، وإنما الذي يسقط هو شنو؟ اعتبار رضاه في هذا القابض، يعني الذي يسقط هو الصفة في القابض لا نفس شنو؟ القابض. فحينئذ في هذه الحالة ما يسقط القابض، وإنما شنو؟ نقول له أنت تقبض، لكن شنو؟ بالإجبار بالإكراه، مو بشنو؟ مو بالرضا والاختيار، لأنه بالرضا والاختيار هو يمتنع عن القابض وهو واجب عليه، فحينئذ يجبر على ماذا؟ على القابض. فالذي يسقط هو اعتباره شنو؟ رضاه في القابض، لأن القبض الذي يدخل القبض الذي يدخل المدفوع في ملكه يا قبض قبض اختياري كما هو واضح. مو متى يكون الثمن داخلا في ملك البائع؟ عندما يقبض الثمن باختياره. فهو امتنع عن هذا، الذي يسقط هو اعتبار رضاه، فيكون قبضه الإجباري قائم مقام القبض شنو؟ الاختياري، في أنه يدخل في ملكه ويخرج عن عهدة وعن ذمة المديون والمشتري. قال يجبر على قبضه بالقوة، يسلموا إياه، قل أجيب إيدك قبضه خلاص مثلا، كلهم بحسبه. لا لا هذا سيجي، بس هو كلهم بحسبه، قد مثلا كان طيب إيده ويسلموا إياه. قال سقط اعتبار رضاه لحديث نفي الضرر. الجاري في حق من المشتري، لأن المشتري يتضرر في هذا الامتناع، فلأجل أن ندفع الضرر عنه يسقط اعتبار الرضا في القبض بالنسبة إلى البائع. بل مورده، يقول مورد حديث نفي الضرر المعروف، شنو هو مورده؟ قضية سمرة بن جندب. بل مورده من هذا القبيل، كان من هذا القبيل، حيث أن سمرة بن جندب امتنع من الاستئذان للمرور إلى عذقه، هذه القضية المعروفة، إلى عذقه، إلى نخلته الواقع في بدار الأنصاري، وامتنع عن ماذا؟ عن بيعه أيضا، هم امتنع من الاستئذان وامتنع من بيعها، النبي صلى الله عليه وسلم طانقله بالجنة ما قبل، بالجنة طانقله، قال الله أزيدك أيام ما قبل، وعن بيعها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأنصاري اذهب فاقلعها وارمي بها وجه صاحبها، فأسقط ولايته على شنو؟ على ماله. أسقط ولايته على ماذا؟ على ماله. نعم، نسقط ولاية البائع على أن يقبض باختياره، فنجبره على من؟ على القابض لدفع الضرر عن المشتري. يقول ومقتضى القاعدة في المقام إجبار الحاكم على القابض، كما قلنا الحاكم يجبر البائع على من؟ على القابض. إجبار الحاكم على القابض لأن امتناعه، يعني امتناع البائع، أسقط اعتبار رضاه في القابض، الذي يتوقف ملكه عليه. واضح العبارة؟ ملك البايع للثمان يتوقف على من؟ على القابض الاختياري. الشارع أسقط ماذا؟ أسقط الاختيار، أسقط اعتبار شنو؟ الرضا الاختياري، هذا أسقطه. الذي يتوقف عليه ملك، الذي يتوقف ملكه على هي ملك البايع على هذا القابض، لا أصل القابض. واضح؟ الامتناع لم يسقط أصل القابض، بحيث نقول قبض ما يريد، ما لازم يقبض، خلاص هذا الثمن يخرج عن ملك المشتري ويدخل في ملك البايع، ولو من دون شنو؟ ولو من دون قبض. لا، يقول القبض لا بد منه ويجبر على القبض، والذي يسقط هو اعتبار الرضا، لا أصل القابض. الممكن تحققه منه لكن شنو؟ كرهان. القابض ممكن أن يتحقق من البايع بماذا؟ بالإجبار. الممكن تحققه منه كرهان، مع كون الإكراه بحق بمنزلة شنو؟ الاختيار. فماكو فرق بين القبض الاختياري وبين القبض الكرهي، لكن بحق، فإنه بمجرد أن يقبض هذا القبض الإجباري يدخل الثمن في ماذا؟ في ملك، ويخرج من عهدة المشتري. بلي؟ لا لا، غريب بلي، مورده غير مورد، بس هو المقصود به هو هذا، أن لدفع الضرر عن الأنصاري سقطت ولاية سمرة بن جندب عن ماذا؟ ها، ولاية على كما يقول، ولاية على من؟ على ماله. لو الولاية على ماله قال لا اذهب فاقلعها وارمي بها صاحبها، هاي الولاية سقطت. هنا في المقام أيضا ولايته على أن يكون القبض باختياري هذا أن تسقط، يعني الرضا بعد ما معتبر. فإن تعذر مباشرته ولو كرهان. خب قلنا بأنه إذا امتنع يجبره الحاكم عليما على القابض، لو فرضا ما قدر الحاكم أن يجبر عليما على القابض، يعني لا كان القبض الاختياري متحقق ولا القبض الإكراهي أيضا شنو؟ هم متعذر، ما يمكن إجباره على القبض الإكراهي. في هذه الحالة ماذا نصنع؟ قال فإن تعذر مباشرته، مباشرة من يعني؟ البايع، ولو كره مباشرته علما للقبض، ولو شنو؟ ولو بالإجبار تعذر ذلك، يعني لم يمكن إكراهه على القبض، تولاه إجاي مرحلة أخرى، يعني تولى ماذا؟ الضمير في تولاه المن؟ القابض يعود، الحاكم حينئذ يقبض. فإذا قبض الحاكم حينئذ شنو؟ فرغ الذمة المديون والمشتري، وكأنه دخل في ملك منه؟ في ملك البايع. ليش؟ لأن الحاكم بالولاية يكون حال نفس البايع الممتنع، لأن الحاكم الشرعي ولي منه الممتنع، ولي الممتنع، كما أن الطفل الصغير أبوه وليه، فإذا قبض كأنه هو قبض، كذلك في المقام تولاه الحاكم، لأن السلطان ولي شنو؟ الممتنع، بناء على أن الممتنع من يمتنع ولو مع شنو؟ مع الإجبار، بناء على أن الممتنع الذي يكون الحاكم وليا منه هو الممتنع الذي يمتنع بالرضا وبالإجبار، حينئذ يكون الحاكم شنو؟ وليه ويقبض. واضح عنه. أما إذا قلنا بأن الممتنع لا، هو الممتنع بالاختيار، واضح، والحاكم وليه، فبعد ما نحتاج إلى إجبار على من؟ على القابض. واضح. الممتنع الذي يكون الحاكم وليه هو الممتنع بالاختيار، كل واحد يمتنع باختياره، الحاكم وليه، ويقوم مقامه، فيمكن للحاكم أن يقبض عن البايع إذا شنو، إذا امتنع باختياره، حتى لو أمكن إجباره على من؟ على القابض. واضح؟ إذن فرق بين أن نقول أن الحاكم ولي الممتنع، وأن المراد بالممتنع هو الممتنع ولو بالإجبار. في هذه الحالة الحاكم لا يقبض عنه إلا بعد تعذر الولياي الإجبار والإكراه، وبين أن نقول أن الحاكم ولي الممتنع بالاختيار، فإذا امتنع بالاختيار يكون وليه فيقبض عنه ولو تمكن من إجباره على القبض. رأيان في المسألة. قال تولاه الحاكم، شو وقت يتولى الحاكم القبض؟ بعد تعذر الإجبار. واضح؟ فأكو قبض اختياري مرحلة، في طولها قبض إجباري، في طولها قبض الحاكم. واضح؟ هذا بناء على من يقول؟ بناء على أن الممتنع الذي يكون وليه الحاكم من هو؟ الممتنع ولو مع الإجبار، على هذا الرأي. وأما ولو قلنا أنه منه، يعني الممتنع الذي يكون وليه الحاكم، ولو قلنا أنه أي الممتنع من يمتنع بالاختيار، هذا الذي يكون حاكم وليه، فلا نحتاج إلى مرحلة الإجبار نطويها، رأسا بمجرد أن يمتنع بالاختيار الحاكم يقبض بالنيابة عنه بالولاية. ولو قلنا أنه أي الممتنع من يمتنع بالاختيار جاز للحاكم تولي القبض عنه بدون الإكراه، وهو الذي، هذا الثاني وهو الذي رجحه في جامع المقاصد، والمحكي عن إطلاق جماعة عنهم عدم اعتبار شنو؟ عدم اعتبار شنو؟ الحاكم. واضح؟ ما يعتبر ماذا؟ قبض الحاكم. مش المحكي عن جماعة. زين، الآن مسألة جديدة. قال وليس للحاكم مطالبة المديون بالدين إذا لم يسأله لعدم ولايته عليه مع رضا المالك بكونه في ذمته. كلامنا في نفس الفرع الأصلي، وهو شنو؟ امتناع منه المديون أو البايع عن تسلم الثمن. كلامنا في هذا. هو امتنع البايع، بايع امتنع، شنو معنى امتنع؟ الدائن اللي هو البايع. أحسنت. امتناع البايع عن قبض ماذا؟ عن قبض الثمن. ما معنى امتناع البايع عن قبض الثمن؟ معناه أن البايع يرضى أن يبقى الثمن في ذمة شنو؟ مش يرضى، هو يرضى، سأفرض مو من حقه، لكن هو راضي بذلك. واضح؟ زين، هذا البايع راضي بأن يبقى الثمن في ذمة المشتري. المشتري هم ما جاء للحاكم قال له مولانا تعال شنو خلصني من هذا، شنو من هاي المشكلة، ما جاء لي قال له. هل من حق الحاكم في هيك حالة أن هو يتصدى؟ واضح؟ ويطالب بماذا؟ ويطالب المشتري بالثمن؟ يقول لا، ليس من حقه ذلك، لأنه للمشتري طلب منه تفريغ ذمته من الشنو، من الثمن. في هذا الفرق نتكلم. ولا البايع هم عنده مشكلة، لأن البايع هو امتنع من تسلم الثمن، يعني راضي بأن يبقى الثمن في ذمة من؟ في ذمة المشتري. فتصدي الحاكم ومطالبته بالثمن هذا ليس من شأنه. قال وليس للحاكم، اي هذا ما أي يعني بناء على انه امتنع و على هذا النين. قال وليس للحاكم مطالبة المديون بالدين اذا لم يسأله، منه لم يسأله المشتري يعني، ها المشتري ما طلب منا ذلك، ما سأل ذلك. ليش؟ ليس له، لعدم ولايته عليه مع رضا المالك اللي هو البايع بكونه في شنو؟ في ذمته، يعني بكونه في ذمة المشتري. وعن السرائر، وجوب القبض على الحاكم عند الامتناع وعدم وجوب الإجبار. واضح؟ يجب القبض على الحاكم ولا يجب عليه شنو؟ إجبار البائع على شنو؟ على القبض. فالحاكم ما يجب عليه إجبار البائع على القبض، وهو هو يجب عليه شنو؟ القبض. هذا عكس القول السابق. القول السابق يقول ما له ولاية على من؟ على القبض. هنا يقول له ولاية على من؟ على القبض. وعدم وجوب الإجبار، واستبعده غيره. يقول المصنف وهو في محله، هذا الاستبعاد في محله، لأن الحاكم ليس له هذه الجنوب الولاية، له الولاية على أن يجبر الممتنع من على الشنو؟ على القبض، وإذا ما تمكن هو يقبض. أما أن يطالب المشتري بتسليمه هو الحاكم الثمن، يقول هل ليس له الولاية على ذلك. ولو تعذر الحاكم، ما عندنا حاكم حتى يجبر على القبض او يقبض اذا امتنع، فمقتضى القاعدة اجبار المؤمنين له عدولا كانوا ام لا. مؤمنون ولو لم يكونوا عدولا هم الذين يجبرون منه البائع على القبض عدولا كانوا ام لا. ليش تثبت هذه الولاية للمؤمنين؟ قال لأنه من المعروف الذي يجب الأمر به على كل أحد، فإن لم يمكن إجبار الذي يجب الأمر به على شنو؟ على كل أحد. أشبه بالأمور الحسبية التي لا بد شنو؟ لا بد من أن تقع في الخارج، لا بد منها. فإذا لم يتصدى لها الحاكم لعدم وجوده، يتصدى له منه المؤمنون. قال لأنه من المعروف الذي يجب الأمر به على كل أحد، فإن لم يمكن إجباره، يعني إجبار البائع على القبض من قبل المؤمنين، زين هنا أم تثبت لهم ولاية على القبض كما ثبتت للحاكم عندما كان لا يمكن إجبار البائع على القبض، وثبتت الولاية على شنو؟ على أن يقبض ويكون قبض كقبض البائع. أم تثبت هذه الولاية للمؤمنين أو لا؟ المصنف يستشكل في هذا. قال ولو لم يمكن إجباره ففي وجوب قبض العدول عنه نظر أقواه. ماذا؟ العدم. ما يثبت لهم شنو الولاية على من؟ على القبض. الذي يثبت لهم باعتبار معروف وأمر حسبي هو شنو؟ هو إجبار البائع على القبض. لكن إذا ما أمكن إجباره لا تثبت لهم الولاية على من؟ على القبض، بحيث تفرغ ذمة المشتري بمجرد أن يسلم الثمن المن؟ إلى المؤمنين، لا تفرغ ذمته. نظر أقواه العدم، وحينئذ المشتري شي يسوي؟ لا البائع يقبل التسلم، لا الحاكم موجود حتى يجبره، ولا المؤمنين شنو يقدرون يجبروا. في هذه الحالة ماذا يصنع المشتري لكي يتخلص من هذا الثمن الذي ثبت في ذمته؟ قال وحينئذ يطرح المصنف حلول. أول حل ندخل به هو هذا، وحينئذ فطريق براءة ذمة المديون أن يعزل حقه، حق من؟ حق البائع، ويجعله أمانة شنو؟ عنده، يعني أمانة، يعني يده تكون يد شنو؟ أمانة، فهو ليس شنو؟ ضامنا لو تلف هذا عنده. واضح؟ ومقتضى كون أمانة هو أنه لا يجوز له حينئذ التصرف شنو فيه. لكن هل يخرج عن ملكه في هذه الحالة؟ مصنف يقول لا، لا يخرج عن ملكه. قاعد تلاحظون مشتري عزله صار أمانة في يده، ليس ضامنا له لو تلف، لا يجوز له التصرف فيه لأنه أمانة، لكنه بالرغم من هذا كله هو لا يخرج عن شنو؟ عن ملكه. واضح بهذا نوع من التحافظ كما سيأتي. قال ويجعله أمانة، وقلنا مقتضى جعل أمانة شنو؟ أولا أنه ليس ضامن، ثانيا أنه لا يجوز له التصرف فيه في مقابل الحلول الآتية: أمانة عنده، فإن تلف فعلى ذي الحق اللي هو منه البايع بدون تفريط، مع التفريط لا يكون ضامن بلا أشكال، تلف مو تلاف، لأن هذه فائدة العزل، يعني شنو؟ أن ترفع الضمان عنه، وثمرة إلغاء قبض ذي الحق هذه هي فائدتها أنه ما يكون هو ضامن. ولكن يقول لم يخرج عن ملك مالكه، ما يخرج عن ملك مالكه لعدم الدليل على ذلك، ماكو دليل على ماذا؟ على أنه يخرج عن ملكه. ليش؟ لأن الدليل دال على أن ملكية البايع للثمن إنما تحصل عندما يقبض الثمن، شرطية اشتراط القبض في التمليك هذا مقدع لرفع اليد عنها، فإذا المالك لم يملك هذه لأنه لم يقبضها، فتبقى على ملكية من؟ ملكية المشتري. قال لعدم الدليل على ذلك، يعني على خروجها عن ملكه، فإن اشتراط القبض في التمليك لا يسقط بأدلة نفي الضرر. وهذا مجرد أن المشتري يتضرر ومعنى أنه نرفع يدنا عن شرطية شنو؟ القبض في التمليك، هذه الشرطية باقية على حالها، ومقتضى بقائها أن المالك شنو؟ ما يملك، البايع بعد ما دخل الثمن شنو؟ في ملكه، فيبقى في ملك المشتري. وإنما يسقط بها أي بأدلة نفي الضرر ما يوجب التضرر، والذي يوجب التضرر شنو هو؟ الضمان، فنرفع الضمان عن من؟ عن المشتري. وإنما يسقط بها ما يوجب التضرر وهو الضمان، وحينئذ بناء على هذا الحال فنماء المعزول له المن يعني؟ المشتري، لأنه لم يخرج عن ملكه، فنماء المعزول له. زين، هذه خلاف قاعدة ماذا؟ الضمان بالخراج، الضامن ذاك، لكن المالك منه هذا؟ المالك المشتري، هو ملكه باق على ملكه يقول، لكن إذا تلف يضمن منه غير المالك، هذا كون الضامن غير المالك، خلاف قاعدة ماذا؟ أن من له الغنم فعليه الغرم مثلا، أو أن من أن المالك هو شنو؟ هو الضامن، هاي القاعدة مفادها. قال وقاعدة مقابلة الخراج بالضمان غير جارية هنا تتعطل هاي القاعدة، فيكون المالك شخص والضامن ماذا؟ شخص آخر. واضح هذا الحل الأول. هذا الحل الأول المصنف يطرح إشكالات به، ولذا هو يصير إلى أحد الحلين الآتيين. قال وقد يستشكل في الجمع بين الحكم ببقاء ملكية الدافع اللي هو منه مشتري، ببقاء ملكية الدافع هاي من جهة، وكون التلف من ذي الحق. يقول هذا شلون؟ هو نفس الإشكال السابق، أن كيف يمكن الجمع بينهما؟ وعلى العين ملك للمشتري، لكن إذا تلفت تتلف من مال منه البايع، وكون التلف من ذي الحق. ووجهه أن الحق المملوك لصاحب ووجهه وجه الاستشكال وجه الاستشكال قاعد يبين الاستشكال بصيغة أخرى أن الحق المملوك لصاحب الدين اللي هو البايع هو له حق مو هذا الحق المملوك لصاحب الدين إن تشخص في المعزول صار شنو صار ملكا له للبايع فخرج عن ملكية منه المشتري حينئذ يكون تلفه شنو على وإن لم يتشخص فلا وجه لكون تلفه شنو عليه نفس الإشكال السابق بعبارة أخرى أن كيف يمكن الجمع بين المال ملك وبين شنو عدم الضمان ووجهه وجه الاستشكال أن الحق المملوك لصاحب الدين إن تشخص في المعزول كان ملكا له وخرج عن ملك المشتري وإن بقي في ذمة الدافع لم يكن تلف المعزول منه أي من البايع إذ لم يتلف من ماله مو ماله حتى هو يضمن هذا التلف لأنه لم يتلف شنو من ماله لأنه بالعزل لم يدخل في ملكه بحسب الفرق وإن بقي في ذمة الدافع يعني لم يدخل في ملك البايع لم يكن تلف المعزول منه أي من البايع إذ لم يتلف شنو من ماله وإنما تلف من مال ماذا المشتري هذا الإشكال يقول ويمكن أن يقال هذا إجى الحل الثاني ومعناه أن المصنف مستشكل في الحل شنو الأول من جهة شنو في الحقيقة من جهة منافات ما ذكر في الحل الأول لقاعدة الخراج شنو بالضمان خلاصته هذا ودعوى أن القاعدة تتعطل هنا وشنو الوجه في تعطلها هنا بعد وجود حلول أخرى كما سيأتي فإذا هو يستشكل في الحل الأول واضح الحل الثاني يقول ويمكن أن يقال أن الحق قد سقط من الذمة سقط من الذمة من ذمة المشتري ولم يتشخص بالمعزول سقط من ذمة المشتري فالمشتري بعد ذمته ما مشغولة علما للبايع لكنه لا يتشخص في المعزول فتبرزخ بينهما واضح فهو سقط من ذمة فرغ ذمة المشتري من الثمن ما له علاقة بعد ما مطلوب إلا للبايع الثمن لكنه لا يتشخص بماذا بالمعزول ولم يتشخص بالمعزول وإنما تعلق شنو فعل تعلق الحق الذي يملكه البايع مو وإنما تعلق به أي بالمعزول تعلق حق المجني عليه برقبة العبد الجاني تعلق حق العبد المجني عليه حق المجني عليه برقبة العبد شنو برقبة العبد الجاني بمعنى أن العبد بالجناية ما يخرج عن ملك المولى ما يخرج عن ملك المولى زين المجني عليه له حق فيه بلا إشكال لكن كون له حق فيه ما يعني خروج عن ملك ماذا ملك المولى فملكية المولى تبقى محفوظة بالرغم من تعلق حق المجني به عليه به بمعنى أن المجني عليه بإمكان استرقاقه مو بإمكان استرقاقه ونزع من المولى لكن ما يخالف بإمكان ذلك هذا حق لكن هذا الحق لا يعني خروجه عن ملك المولى في المقام أيضا نطبق هذا الكلام فنقول أن تعلق حق البايع بالمعزول ما يعني شنو ما يعني دخوله في ملكه كما أن تعلق حق المجني عليه بالعبد الجاني ما يعني دخوله في ملكه واضح كذلك تعلق حق البايع بالمعزول ما يعني دخول المعزول شنو في ملكه. قال وإنما يتعلق به تعلق به وإنما تعلق به أي بالمعزول تعلق حق المجني عليه برقبة العبد الجاني، فبتلفه يتلف الحق، الحق يروح أصلا، ومع بقائه لا يتعين الحق فيه فضلا عن أن يتشخص به. مع بقاء لا يتعين الحق فيه، مع بقاء العبد وعدم تلفه لا يتعين الحق به لإمكان المجني على أن يطالب بشيء آخر. في المقام أيضا بإمكان البايع أن يطالب بشيء آخر بغير هذا المعزول. هذا الحل الثاني، ويمكن أن يقال هذا الحل الثالث. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين.